أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، ما توجيهكم لطالب العلم في الحج أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طالب العلم لا يخلو من حالتين: توجيهه للحج إذا أراد الحج شيء يشترك فيه هو وغيره، وإن كان أمره في تحمل مسؤولية العلم أعظم من غيره، وتوجيهه في الحج كمعلم ومرشد وداعية هذا شيء ثاني. فإذا أراد طالب العلم أن يحج أو يعتمر أو يؤدي النسك، فعليه أولا أن يأخذ بالأسباب التي توجب رضوان الله على كل من قصد هذا البيت المعظم، وعليه أن يأخذ بكل الأسباب التي تجعل حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأجره عظيما موفورا. ومن أعظم هذه الأسباب، أعظمها وأساسها، الإخلاص، لأن المقصود من الحج والعمرة توحيد الله، فأولى الناس بالإخلاص هم العلماء وطلبة العلم. أن ينزع من قلبه الرياء، وأن ينزع من قلبه الغفلة عن الإخلاص، وأن يستشعر أنه في كل خطوة يخطوها وفي كل قدم يرفعها وكل قدم يضعها أنه يريد وجه الله. فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة خالصة لوجهه الكريم. الأمر الثاني، الحرص على أن يتعلم السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طالب العلم مسؤوليته أعظم من عامة الناس، فهو القدوة وهو الأسوة، والناس تتأثر به، فيحرص على مراجعة مسائل العلم التي تعلمها، ويحرص على ضبط هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته، فيكون على نور من الله وعلى برهان وعلى حجة وعلى سبيل ومحجة، حتى يكون أرضى لله عز وجل في حجه وعمرته، خاصة إذا كان معه من يأتسي به ويقتدي به، فعليه أن يستشعر المسؤولية. وهذا يحتم عليه جانبان: الجانب الأول يتعلق في العبادة وتطبيقها، إذا كان طالب العلم معه رفقة تتأثر به، أو مثلا تحبه وتكرمه وتجله وتعمل بقوله وعمله، عليه أن يتعلم الحق والصواب كما قلنا، وهذا جانب يتعلق بالعبادة. والجانب الثاني أن يكون إمام خير وإمام هدى، تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله، فيحرص على الكمالات من كثرة ذكر الله عز وجل وكثرة الاستغفار وكثرة التلبية ونحو ذلك من الشعائر التي تشرع لمن قام بهذه العبادة، أو تشرع عموما، فتجده محافظا على أذكار الصباح والمساء، محافظا على الصلاة مع الجماعة، محافظا على السنن والرغائب، ما يتساهل فيها ويقول هذه سنة، لأن وراءه من يقتدي به. وكم من طالب علم غرس في الناس السنة وهو لا يعلم، لأن الله جعله إماما بعمله كما جعله إماما بقوله. قال بعض السلف: ادعوا الناس وأنتم صامتون. قالوا: كيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: ادعوهم بأعمالكم قبل أن تدعوهم بأقوالكم. أن تحرص على أن يكون كل من يصحبك أن يجد فيك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عيب على طالب العلم أن يقصر في الكمالات، أن تجده مع غيره كثير الضحك، كثير اللهو والغفلة، كثير المزاح، متهتك نسأل الله السلامة والعافية، ثم تقول له: ما هذا؟ يقول: أريد أن أكسب الناس. والله إن لم تكسبهم بالسنة فلن تستطيع أن تكسبهم بشيء آخر، والله لتنفذ نفسك وروحك ولو كانت مليون روح وألف روح، لو أزهقت روحك ألف روح عن أن تطمع الناس وتحبب الناس في غير السنة، لن تستطيع إلى ذلك السبيل، لن تجد شيء يورثك المحبة والقبول، ولن تجد شيئا يحبب الناس في الدين وطاعة رب العالمين مثل أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ضع الله وضع اللعب وضع بكثرة الاستخفاف والاستهجان. الدين يحتاج إلى التزام، يحتاج إلى استقامة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا احتكت قلوبهم، من هم هؤلاء الذين صبروا وجعلهم أئمة؟ أولئك الذين مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. البعض يسافر بالحج وهو طالب علم كموجه للحملة أو غيرها، لا يفتر من الضحك والمزاح وكثرة الكلام، ويمزح مع هذا ويضحك مع هذا، وكلما وجد شيئا علق عليه واستخف. وهذا عن أرجو من الله عن حسن نية منه وطيبة، نحن ما نتدخل في نيات الناس، وهذا شيء من طيبته. لكن إن كان هذا حسنا فغيره أحسن، وإن كان هذا كاملا فغيره أكمل. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون الآخرة ويشمون ريح الآخرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ودله. ثم جاء التابعون فوجدوا ريح الآخرة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الخوف والخشية وكثرة تلاوة القرآن والتسبيح والاستغفار. ومن أئمة العلم من السلف قال بعضهم: دخلت على علي زين العابدين فلم أجده إلا قائما يصلي أو جالسا يقرأ القرآن أو جالسا يذكر الله. فهذه هي أحوال الناس الذين هم قدوة كطالب علم يخرج في حملة ويخرج في توجيه. كذلك أيضا الأمر الرابع أن يحرص كل الحرص على أن يصدق مع الله، وأن لا يكذب على الله، وأن لا يبدل في دين الله وشرع الله. وأساس ذلك أن يقول على الله بعلم دون أن يقدم أو يؤخر من هوى نفسه وحضوره. فيحرص على تعليم الناس الحق، الشيء الذي يعرفه يتكلم فيه، والذي لا يعرفه لا يتكلم فيه. ولم تجد أحدا يعطى العلم ويعطى بعد الإخلاص وضبط العلم نعمة. أظن من أكبر النعم أن يرزق ألا يتكلم إلا بما يعلم، شيء يعلم يتكلم فيه، شيء لا يعلم لا يتكلم فيه. ووالله العظيم ما من عالم ولا طالب علم يتكلم بعلم ويسكت عما لا يعلم إلا وضع الله له القبول بين الخلق، وجعل الله لكلامه أثرا وبركة وخيرا. لا تتكلم في شيء لا تعلم. الأمر الرابع الخامس يلزم من هذا أن تحمل الناس على الأركان، على إقامة الفرائض من الأركان والواجبات، وأن تحببهم في السنن والمستحبات، لا تزيد ولا تنقص. الدين ميراث نبوة، لا يجوز لأحد ينقله لهذه الأمة إلا بالنصيحة، والنصيحة لا يغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إياك أن ترخص في شيء لم يرخص فيه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإياك أن تضيق على الناس شيئا وسعه الله على عباده. لا يشدد الإنسان ولا يتساهل، فالله عز وجل أولى بعباده، هذا شرع الله عز وجل. إذا جئت تتساهل فاعلم أن الله تعالى أولى بالرحمة منك، وأعلم بخلقه منك، وأحكم في شرعه. ما تأتي تقول كيف أفتي أن يذهب الآن يعيد السعي، يعيد الطواف وغير متكلف، كيف أفتيه بكذا أفتي بكذا، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يا سبحان الله، يأتون على أقدامهم من كل فج عميق لهذه العبادة. تستخسر عليهم أن يعيد جسكا من أنساك قد يكون ركن من أركان حجه؟ لست أنت الذي تسقط عن الناس الفرائض، ولست أنت الذي تسقط عليهم الواجبات، ولست أنت الذي تقدم ما أخره الله وتؤخر ما قدمه الله. أنت عليك إذا كنت طالب عند حق فأنت وارث العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، وقد قال الله لنبي: إن عليك إلا البلاغ، أي ما عليك إلا البلاغ، إن بمعنى ما، أي ما عليك إلا البلاغ. السنن والآثار والشعائر المحددة بزمان حددتها السنة أو بينتها لا تقدم فيها ولا تؤخر، تبلغ الدين النصيحة، النصيحة أن تبلغ السنة كما هي. إذا وجدت الرخصة وجدت أسبابها وكان الإنسان على علم بالترخيص ترخص، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. قال افعل، ما قال لا تفعل ولا حرج، هناك فرق بين الأمرين. يعني الإنسان يأتي ويريد أن ينبه الناس ويعلم الناس ولم يجلس بين يدي العلماء ولم يتعلم، ولم ينظر كيف كان العلماء والأئمة يغارون على حدود الله وشرعه، ويأتي ينطلق من الكتب يقرأ فيها ويحمل للناس، ثم يتوسع ويرخص، وبين من جثى على ركبتي بين يدي العلماء ورأى أهل العلم حينما كانوا يسألون عن الحصاة من الرمي هل يرخص فيها أو لا، فيحمر وجه الواحد منهم خوفا أن يلقى الله عز وجل في الشعيرة من الشعائر زاد فيها أو نقص. هذا دين ما فيه لأحد، ما يستطيع أحد أن يغير فيه ولو كائن من كان. عليك أن تلتزم النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله ثم والله ما جلست في مجلس تحدث الناس إلا وأنت مسؤول بين يدي الله عما قلته، ومسؤول بين يدي الله عز وجل عما علمته. فمن يحج بالناس، أن ننبه على هذا لكثرة شكوى الناس من في خاصة في الحملات من الرخص والتساهل وأيضا التشدد، لا يتشدد ولا يتساهل. نحن عندنا أمانة ومسؤولية أن نؤدي أمانتنا كما هي، ولا يجوز لأحد أن يضغط على أهل العلم ويضيق عليهم، حرام هذا لا يجوز. لأن من النصيحة، قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. قال النصيحة للكتاب والرسول أن 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 يؤدي أن نبلغ كتاب الله وتبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، فلا نأتي نضغط. يعني البعض يأتي في الحملة ويضغط على الشيخ، حتى بعضهم يكون صاحب الحملة يقول يا شيخ وسع على الناس. ما أنت حتى توسع من هذا الشيخ الذي جئت به الناس حتى يغير السنة. لا يجوز الضغط على أهل العلم، أهل العلم عندهم أمانة ومسؤولية، يتركون ويفرغون لأداء هذه الأمانة والمسؤولية. وأذكر الله كل من يضغط على أهل العلم من العامة والخاصة أن يتق الله إذا وقف بين يدي الله وسئل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ركنها الخامس وغيرها من شعائر الإسلام. لا نريد أن نقول للناس تساهلوا ولا نقول للناس تشددوا، نقول لهم شيئا واحدا، بلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا بلغناها فيها الرحمة وفيها التيسير، لأن الله يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نريد للناس هذه الرحمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن طاف عليه الصلاة والسلام سبعة أشواط قلنا طوف سبعة أشواط، إن قلنا سعى سبعة أشواط، وهكذا بقية الشعائر، لا نقدم ولا نؤخر. وهذه أمانة نقيها ونلقى الله عز وجل عليه، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها. الأمر السادس، أن يحرص طالب العلم على في أدائه للمناسك وأدائه للشعائر على التطبيق الكامل إذا أمكنه. وأما إذا كان هناك رخصة في المستحبات والمندوبات وأمكنه أن يوسع على نفسها أو غيره، وأمكنه أن يؤدي هذه المستحبات، فالأفضل له أن يؤديها وأن يحرص عليها. وإذا كان فيه ضيق أو حرج فحينئذ يأخذ برخصة الله عز وجل التي رخص، وأن هذا الأمر ليس بواجب. ومن هنا على طالب العلم أن يقدم الأهم فالأهم، وأن يراعي الأولويات بمراعاة الأدلة وليست بالاجتهادات والآراء، الذي دلت عليه الأدلة أنه آكد يقدم. كذلك أيضا بالنسبة لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أوصي طالب العلم بقراءتها أكثر من مرة. لو أمكن أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه وهو منسك جابر رضي الله عنه وأرضاه، ويحرص على سماع أهل العلم في تفسير هذا المنسك العظيم. ما ترك عليه الصلاة والسلام في شعائر الحج شيئا، حتى الحصى الذي نرمي به بينه عليه الصلاة والسلام، قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فيحرص طالب العلم على حفظ هذا المنسك وضبطه وقراءته أكثر من مرة، هذا شيء طيب. أما بالنسبة للوصايا العامة، فأولا يحرص على المال الحلال، إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجك العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. حرص على إظهار السنن كرفع الصوت بالتلبية. قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. الحرص على الاستشعار، والاستشعار هي اللذة العظمى، وهي الأمنية الكبرى التي يتمناها كل عابد. أسعد الناس في موقفه بين يدي الله، وأسعد الناس منزلة عند الله، من استشعر حاله وهو واقف بين يدي الله في أي عبادة. أنت حينما تخرج من بيتك تستشعر أنك ضيف على الله. ما معنى أن تكون ضيفا على ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ ما معنى أن تخرج من أولادك وأهلك وزوجك أحبك وأن تخرج من أموالك وأن تجارتك وأن تريد أن تقبل على الله عز وجل. ضاقت عليك الأرض بما رحبت في همومها وغمومها، فخرجت إلى الله ضيفا على الله، تبث إليه أحزانك وأشجانك، وتشكي إليه هم الدين والدنيا والآخرة، تشكي إليه ماضيا لا تدري هل يؤاخذك الله عنه أو لا يؤاخذك، وتسأل فيه العفو والصفح وأن يحسن إليك وأن يتجاوز عنك، وتستشعر أنك بحاجة لهذا الحاضر الذي تعيشه من الأمانات والواجبات والتقصير في الحقوق والفرائض والتقصير في المحرمات والفتن التي تهز المؤمن في دينه، فتبث إلى الله أحزانك وأشجانك. من خرج إلى سفر حمل على ظهره زادة، وأن تحمل إلى الله تحمل في سفرك هذا زاد التقوى، وهو أن تبث إلى الله أحزانك وأشجانك من فرائض أضعتها وحقوق وواجبات نسيتها وفرطت فيها وحرمات وحدود انتهكتها، فنسأل الله أن يتجاوز عنك فيها، فتخرج أن تستشعر من أنت ومن هذا وما هذا السبيل الذي تخرج فيه. إنه طريق لا يخيب من سلكه مخلصا لوجه الله، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق وجاء من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، تستشعر أنك ضيف على ملك الملوك حتى ولو كنت في عمره. يحس الإنسان أن الناس كانوا في القديم إذا اعتمروا جلسوا الأيام الشهور حتى يبلغوا مكة، وأن تبلغها في السويعات وتجد القلب يحترق إذا أحد شغلك عن التلبية. تقول الناس في القديم كانت تسافر أياما وأسابيعا وشهورا فتتمتع بالذكر، وأنا الآن كلها سويعات، فكيف أقضيها؟ كيف حالك يا فلان ويا علا؟ كلا، بل تجدها ما بين التلبية والاستغفار وذكر الله عز وجل، أن تستشعر أنك ضيف على الله، فتحاول قدر استطاعتك وجهدك ألا يرى الله منك إلا خيرا، وألا يسمع الله منك إلا خيرا وطاعة وبرا. كان شريح رحمه الله إذا أحرم بالنسك كأنه حية صماء، أي أنه بعيد عن فضول الكلام وفضول الأحاديث، يشتغل بالذكر. ثم إذا وقفت في المواقف الفاضلة استشعر الإنسان حينما يخرج كيف الله اختاره من بين المليار ومن بين الملايين لهذا البيت، ثم كيف الله متعه بالصحة والعافية، كيف الله أغنى جيبه ووضع فيه مال يخرج به، كيف أن الله سبحانه وتعالى يسر له السبيل وقد كانت الناس تلتقمها البحار والقفار والحروب والفتن، أمن الله له طريقه وأعطاه الصحة في البدن والعافية في البدن. ثم إذا استشعر هذه النعم يحب الله، يجعل هذا الاستشعار محبة. ولذلك كم من حاج غافل عن حجه، وكم من حاج حجة تعد مئات الحجات من غيره، إذا استشعر أنه ضيف على الله عز وجل، إذا استشعر أن الله أكرمه وفضله بهذه النعم، فإذا استشعر أن نعمة الله عليه عظيمة حينما اصطفاه واختاره من بين هذه الأمم، حرص ألا يذهب وقته سدى، لأن هذا من شكر الله عز وجل بالعمل. فتجده إما آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر أو حريصا على ذكر الله عز وجل في أي وجه من وجوه الخير. ثم إذا طاقت البيت أو سعى بين الصفا والمروة تذكر في تلك الساعات كيف أن الله سبحانه وتعالى شرفه وكرمه بتلك المنازل الطيبة، وكيف خبطت أقدامه في ذلك المكان فبلغه. فكم من أم وكم من أب وكم من رجل وكم من امرأة وكم من صغير وكم من كبير وكم من فقير وكم من غني طلب هذا البيت ومات قبل أن يبلغه، كم من نفوس اشتاقت أن ترى البيت وتوفيت قبل أن تبلغه، وقد بلغك الله سالما غانما. فمن الناس من يبكي عند رؤية البيت يقول الحمد لله الذي بلغني رؤية هذا البيت، وإن كان الناس ألف اليوم رؤية البيت، لكن حينما تحس لا تزال هذه الأمة بخير كما قال صلى الله عليه وسلم ما عظمت أمر هذه الحرمة أو هذه البنية والمراد بها الكعبة. فإذا استشعرت هذا وجئت ووصلت إلى البيت وأن تحس أن الله سبحانه وتعالى شرفك بهذا الشرف العظيم عرفت قيمة هذه المنازل، فلها جلسانك بذكر الله والشكر لله وعبادة وأحسنت العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم إذا كانت الساعات المباركة وفي المشاعر والمناسب تحرص إذا مضيت إلى عرفات تمضي وأنت تستشعر ترجو من الله، قل اللهم اجعلني أسعد الناس عندك في هذا اليوم، ومن يدريك فضل الله عظيم، ليس بفضل الله منتهى أن ترجو ملك الملوك. فلما تأتي مثلا باهبة إن عرفت اللهم اجعلني أسعد الناس في هذا اليوم، في كل رحمة تعطيه، أعيب أن حرام على عبد يرجو رحمة ربه؟ لا والله، هل عيب الحرام على عبد أن يرجو أرحم الراحمين وإله الأولين والآخرين فيقول يا ملك الملوك ويا كريم ويا عظيم ومن لا أكرم منك ولا أعظم منك، اجعلني أسعد الناس في هذا اليوم بك وما يدريك، فلعلك أن تكون أسعد الناس في كل رحمة ينزلها وفي كل بركة ينشرها، تسأل الله وأنت واثق مؤمن بالله سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه. الحرص بعد أداء الشعائر على الحمد والشكر والثناء، لأن الله علم عباده أن يشكروه وأن يذكروه عند الفراغ، ولذلك شرع المسلم إذا انتهى من صلاة أن يقول اللهم إني على ذكرك وشكرك، لأن أعظم النعم نعمة الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فتسأل الله عز وجل معينك على شكر هذه النعم. ثم ترجع بعد الحج بقلب غير القلب الذي أقبلت به من الحرص على التوبة وصلاح الحال وحسن الاستقامة لذي العزة والجلال. هذه من الأمور العامة، والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والحرص على أداء ذلك الهدي والعمل به. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، أن يثبتنا عليها وأن يميتنا عليها وأن نلقاه بها غير مبدلين ولا مغيرين، إنه ولي ذلك وهو أخر.